إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حديثي معكم في هذه الخطبة عن الأمنيات. وما أتي كثير من الناس إلا بإيراد الأماني وتصديرها والسير خلفها بغير عمل وبغير بذل للجهد. فنحن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، أمة تاريخها مجيد، لكننا الآن في ركب المادة والمدنية أمة متخلفة مشتتة، بأسها بينها شديد، تصدر الأمنيات في الماضي والمستقبل ولا نجد العمل ولا نجد الإنتاج، وهذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ولهذا يغتر الإنسان بأمنياته، الإنسان تغره الأماني، الأماني الكاذبة. وحديثي معكم عن الأمنيات لنعرف ما يجوز منها وما يمنع، وكيف يتعامل الإنسان في حياته مع ربه ومع سائر الناس بمقتضى ما يحبه الله ويرضاه. إذا نظرنا إلى الأماني في حياتنا، من منا يعيش بلا أمنية؟ من منا يستطيع أن يحيا دون أن يتمنى؟ بل إننا نربي أولادنا على هذه الأمنيات. لكن شتان وفرق كبير بين أمنيات قابلة للتحقيق تحتاج من الإنسان إلى بذل الجهد لكي يصل إلى ما يتمنى، وبين أمنيات مستحيلة هي كالأوهام يعيش فيها الإنسان فلا يتقدم خطوة بل يتأخر خطوات إلى الوراء. ومن هنا كان الحديث الشرعي عن الأمنيات أكثره حديث الذم، أكثره حديث ذم للأماني والأمنيات، لكن أيضا جاء الحديث الشرعي ليبين ما يجوز من التمني، وكيف يكون التمني عند المؤمن رجاء والمؤمن يعبد ربه بين الخوف والرجاء. إذا نظرنا إلى أحوال الناس سنجد الأمنيات الكاذبة تسيطر عليهم فلا يرضى أحد بقدره، ولا يعيش حاله، ولا يتقدم خطوات يبحث عن الحلول، بل نحن كما قال العقاد في شعره: صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وذو تعب من افتقر. كأننا نعيش في هذه الدوامة. الطفل الصغير لا تجد على لسانه إلا كلمة إمتى أكبر، لما أكبر هعمل، وهو طفل معذور. لكن الشيخ الكبير الذي يريد أن يعيد الشباب، والشاب الذي يريد أن يعود إلى مرحلة طفولته حيث لا هموم ولا غموم ولا مسؤولية، نقول له: هذه أماني كاذبة، هذه أماني كاذبة. كذلك الذي يسعى وراء الدنيا وينسى الآخرة، أو الذي يسعى بدون أدوات إنما يتمنى الأماني الكاذبة. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في إسناده مقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني الفطن الذكي اللي فهم القضية كويس، يحاسب نفسه ويعمل، يعمل في الدنيا ويعمل للآخرة، كما قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا قصر أمل، لكن أيضا في اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يبقى من إذا قامت الساعة القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ده مبدأ لابد أن نفهمه مع قصر الأمل، بمعنى الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا، يعلم أن الموت سيأتي سيأتي، وأنه سيلقى الله عز وجل، وأنها إما جنة وإما نار، فيجهز نفسه لهذا اللقاء. ومن هنا كان حديث القرآن عن الأماني، وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأماني ليفرق بين الأحلام والأوهام. الأحلام قد تكون قابلة للتحقيق، يسعى الإنسان ليحقق ما يريد، يحقق حلمه، لكن الأوهام ليس لها مجال في الحياة، لا تنفع ولا ينتفع بها. فالكيس يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، وفي المقابل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، مشي وراء هوى النفس كأنه يعبد الهوى، ثم يتمنى من الله كل شيء في الدنيا والآخرة. في الآخرة يقول لك: أنا في الدرجات العلى من الجنة، إن شاء الله احنا في الجنة، إن شاء الله القلب أبيض كويس. احنا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم على سلوكياته التي يقيم عليها لتبرأ منه، لما شرفه أن يكون هذا تابعا من أتباعه. قضية ليست بالأماني، ولهذا هذا منهج أهل العجز الذين يسيرون خلف الهوى والغرض ثم يتمنون على الله، يتمنون على الله الأماني. ورب العزة رب الأمة المؤمنة على هذا، رب الأمة المؤمنة على هذا، حينما قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال رب العزة تلك أمانيهم، القضية ليست بالأماني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والمعنى هنا أن اليهود قالوا لن يدخل إلا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخل إلا النصارى، ونحن اليوم نقول هذه المقولة وهي حق، لن يدخل إلا المسلمون. لكن أي المسلمين؟ من المسلمين؟ من الذي يحقق الإسلام لكي يرجو من الله الجنة؟ هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يحقق. ولهذا قال ربنا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأكد ربنا تبارك وتعالى على هذا المعنى في سورة النساء، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من الله وليا ولا نصيرا. قضية ليست بالأماني الفارغة التي لا تؤدي ولا تنتج عملا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن لو، حينما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وده فرق كبير بين مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. مؤمن ضعيف قد يكون معه أصل الإيمان لكن يعيش على الأماني. المؤمن القوي هو الذي يعمل ويكد ويتعب ويسعى ليرضي ربه، وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن أيضا الضعيف إذا كان على أصل الإيمان ففيه خير، ولهذا قال وفي كل خير. ثم بين الإنسان السبيل، احرص على ما ينفعك. لو أخذنا هذه الجملة فقط لتغيرت حياتنا. نعرف إيه هو النافع ونحرص عليه، لأن المصيبة أننا نحرص كثيرا على ما لا ينفع، بل نحرص كثيرا على ما يضر، نعتقده نافعا، وهذا خلل في التصور. يبقى في خلل في الإرادة والرغبة والأمنية، وفي خلل في التصور الحال. ولهذا قال احرص على ما ينفعك بتصور صحيح ورغبة وإرادة. ثم قال واستعن بالله، لأنك لابد لك من معين، لابد لك من معين، وخير معين لك هو الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تكن عاجزا تتمنى على الله الأماني، تسير خلف الهوى وتتمنى على الله الأماني. ثلاث جمل في غاية الروعة. احرص، وده منهج المؤمن القوي، احرص على ما ينفعك، استعن بالله عليه، ابدأ اشرع وقول يا رب أعني، لا تعجز لا تكن عاجزا. ثم يقول فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هو ده سبيل بقى العجز، التمني لما وقع في الماضي. هو الماضي هيتغير؟ هو الماضي هتستطيع أن تغيره وقد انقضى؟ هل تستطيع أن تغير ما وقع بك بالأمس؟ ما وقع قد وقع، لكن هذه الأمنيات الكاذبة تفتح عليك باب الجدل الشيطان. ولهذا قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. لا، أنت لم تفعل، أنت لم تفعل، ولن يكون هذا الذي تتصور وتتخيل. لو أني فعلت كان كذا وكذا، انظر إليها نراها على ألسنتنا جميعا. إذا وقع حادث موت نقول لو ما كانش خرج من البيت، لو ما كانش راح، لو ما كانش جه، لو ما كناش عملنا. يا إخواننا ده مات، انقضى أجله، سلموا واستسلموا للحكم، وتعاملوا معه بما تستفيدوا به صبرا ورضا بالقضاء والقدر وطلبا للمثوبة والأجر. إنما هذا الكلام لا يفعل شيئا ولا يغير من الواقع شيئا. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه رواية مسلم، جملة اسمية، قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء الله فعل. وفي رواية أصحاب السنن ولكن قل قدر الله، الجملة هنا فعلية، قدر الله وما شاء فعل، والجملتان يؤديان لمعنى واحد، أنا لا أستطيع أن أرد قدرا مضى، أستطيع أن أتعامل مع أقدار مستقبلية لكن لا أستطيع أن أرد قدرا مضى. الأقدار المستقبلية على أقسام، منها ما يرد ومنها ما لا يرد. من هذه التي ترد الأقدار المتغيرة التي ترد بالعمل، ترد بالدعاء، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. ولكي نفهم هذه الحقيقة، قد ينزل بك البلاء قدره الله عز وجل ابتداء، فيصعد منك الدعاء فيرفع الله البلاء، ولا يضير هذا في فهمك لقضية القدر، فإن البلاء النازل قدر لن يتحقق، والدعاء الصاعد قدر أيضا قدر الله له أن يتحقق، بل قدر الله أن يرد الدعاء، أن يرد البلاء وأن يغلب البلاء، فصار القدر الواقع هو الذي يحقق المصلحة. ولهذا احتفى شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة الإمام الصوفي، مع أنه صوفي لكن قال كلاما في القدر في غاية الروعة، قال توقف الناس في القدر، توقف الناس في القدر وفتحت لي روزنة. الروزنة الطاقة الصغيرة، الشباك الصغير، شفت منه صح. توقف الناس في القدر وفتحت لي روزنة، أرد أقدار الله بأقدار الله. احنا كلنا بنعمل كده. احنا ليه النهاردة نمشين كلنا تقيل؟ احنا بنعيش ايام الجو فيها متقلب يغلب عليه البرودة. لو كنا في الصيف كنا نجد هيئة مختلفة. ايه اللي خلانا نلبس في الصيف غير الشتاء؟ التعامل مع القدر. فالبرد قدر نازل والحر قدر نازل، وانت تتعامل مع هذا القدر بما يدفع عنك الاذى ويحقق لك المصلحة. تأكل لترد الجوع، تشرب لترد العطش، تتزوج وتسأل الله الولد، لكن من سأل الولد بغير زوج كيف يكون حاله؟ يفسف ولد صالح هو مش بيتجوز، إلا إذا كان بقى بيتمنى في المستقبل أن يرزق أولا بالزوجة ويسعى في اتخاذها، فهذا هو الذي يعمل. هذا باختصار شديد ما يتعلق بأمان الأحياء، أمنيات الأحياء. الإمام البخاري، عجيب البخاري، عقد في صحيحه كتابا كاملا عن التمني، هو كتاب قصير سمى كتاب التمني، وخلاصة هذا الكتاب بيبين فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز، ما يجوز من التمني وما لا يجوز من التمني. وهناك تمن لا يليق، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. انت عارف القاعد يقول العتق يعطينا يا عم، يدي الحلق للي بلا ودان، امتى ربنا مش عارف ايه، هذا من باب التمني الفارغ. لأنه يعترض على القدر ويحسد أخاه في نعمة ربما لو فكر مليا لقال الحمد لله الذي عافاني. نحن دائما نحسد إخواننا في الأموال، في الصحة، في الأولاد، ولا نعرف أن الولد وأن الماء وأن الصحة ومقابلها المرض وقلة المال، كل هذا من أنواع البلاء والاختبار. العبرة هنا في الدنيا أنك في كل أحوالك مبتلى مختبر، فالعبرة أن تنجح. ربما يدخل النار المسلم الفقير اللي كان محروم في الدنيا، ويدخل الجنة المسلم الغني، وربما يكون العكس. إن كان الغني شاكرا، إن كان الغني يعرف حق الله في المال، إن كان الغني يعرف أن الله هو الذي يعطي، إن كان يعرف هذه الأصول وينفق فيما يحب الله سيقوده ماله إلى الجنة. إن كان يبخل، إن كان يظن أنه صاحب المنة في هذا، فإنه يجره المال إلى النار. الفقير إن صبر وعف واستغنى، آخذا بقول الحبيب النبي: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. أو قال: وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يبقى هنا يدخل الجنة مع أنه كان فقير، بل يثاب على سلوكه مع الفقر. ولهذا تجد عزة النفس، تجد كرامة إنسانية مع الفقر. لا نقول أن الفقر هو الذي يحول المجتمعات، لا نقول أن الفقر يصنع الإرهاب، لا نقول أن الفقر يصنع أو يورث الحسد والغل، لا، هو فقر حفته أخلاق مرذولة، دعونا الناس فيه للأخلاق المرذولة. لكن ربي الفقير على معرفة ما يراد منه، ما يريده الله منه، ولم يتسخط أقدار الله لكان أغنى الخلق. ولهذا لم يكن الغنى أبدا في الدنيا بكثرة المال، بل إن أغنى أغنياء الدنيا يجد من هو أغنى منه، ويجد من هو أقوى منه، ويجد من يخافه، ويجد من يحذره، لأن هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. لكن الذي استغنى بالله هو الذي يستشعر استغناءه عن كل الخلق، يستشعر استغناءه عن كل الخلق. ولهذا هذا التمني مردود: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأصل الآية نزلت لأن بعض النساء قلنا: يا رسول الله، فضل الرجال على النساء. انتوا عارفين النساء المسترجلة اللي بتقعد تقول الست زي الراجل في كل حاجة، عايزين نخش في كل المجالات، عايزين مش عارف ايه، عايزين ايه، عايزين ايه. هذه امرأة لا تستوعب الحالة. قد يكون هناك ظلم حقيقي من الذكور للنساء في بعض المجتمعات، لكن ليس في دين الإسلام، ليس في دين الإسلام. لماذا يجاهد الرجال ولا نجاهد؟ لماذا يأخذون الميراث كاملا إن كانوا من الأولاد ونأخذ نحن النصف؟ فسألوا ببساطة شديدة دون اعتراض: يا رسول الله، لماذا لا نكون كالرجال؟ فنزلت الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ثم قال: للرجال نصيب وللنساء نصيب. ثم ختم الآية بكلمة جميلة: اسألوا الله من فضله. بدلا من أن تسخطوا القدر وتعترضوا على المقادير، اسألوا الله من فضله. وأعظم فضل تسألوه، مش معقول الأنثى تقول له: يا ربي خليني راجل، مش معقول تقول له: يا ربي غير الحكم الشرعي. لكن اسألوا الله من فضله فيما فيه الفضل. المرأة والرجل يتنافسان في الدنيا على التميز، ويتنافسان في الآخرة على الجنة، فمن أصاب الجنة فقد فاز. يبقى إذا دخلت المرأة الجنة ودخل الرجل النار، من الذي فاز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العجب ان في اناس يتمنون ولكن امنياتهم لا تسمع، ولا يمكن بحال من الاحوال ان تتحقق، ولنا ان نتساءل من هؤلاء الناس وهل يتمنون حقا؟ هؤلاء الناس هم الاموات. الاموات يتمنون بعد ما مات الانسان، وكلنا ذاهب الى مصيره الى الموت، كلنا يقبل على الاخره. فامان الدنيا نعرف ما يجوز فيها وما لا يجوز، لكن الامنيات بعد الموت، يا ترى كيف يكون حال الانسان في التمني؟ كيف يكون حال الانسان في هذه الامنيات؟ وهل تستجاب هذه الامنيات؟ هذا ما نعرفه في خطبتنا الثانيه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا لما يحب ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، هل تعرفون أمنيات الأموات؟ هؤلاء الذين تركوا دنيانا، هؤلاء الذين ودعناهم، هؤلاء الذين وضعناهم في حفر الأرض في القبور، هل يا ترى يتمنون؟ وماذا يتمنون؟ لكي نعرف هذا لابد أن نسأل الله، أن نعرف من كتاب ربنا عز وجل، وأن نسأل الذي يوحى إليه من الله وما ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأموات لا يتمنون شيئا من الدنيا، لن تجد من يتمنى المال، ولا من يتمنى السلطة، ولا من يتمنى الولد، ولا من يتمنى الزوجات، لن تجد هذا أبدا في الأموات. وإنما الأموات يتمنون ما يصلح الله به آخرتهم، ولن تنصلح آخرة العبد إلا بعمله في دنياه، إلا بعمله في دنياه. ولهذا علينا أن نعي أولا أن من مات على الإيمان والسنة ووفقه الله تبارك وتعالى للعمل الصالح، يعني من بشر عند الموت بالجنة، من يرى في القبر مقعده من الجنة، من يعلم باليقين أنه صائر إلى الجنة، هذا لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو قيل له ستأخذ الدنيا وما فيها، لا يرى في الدنيا شيئا يستحق، لأنه استراح ونجا. ولهذا لما مرت الجنازة بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قولته المشهورة: مستريح أو مستراح منه. الميت أي ميت تشوفه يصدق عليه هذا الاحتمال وذاك، مستريح أو مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح بالموت من نصب الدنيا وتعبها، ما عادش في بلاء، ما عادش في كرب، ما عادش في تعب. عشان كده لما دخلت السيدة فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو من سكرات الموت وكرباته، قالت: وكرب أبتاه، انظر بما أجاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: يا بني، لا كرب على أبيك بعد اليوم. دي سكرات الموت، دي آخر كرب الدنيا بالنسبة للمؤمن، دي آخر كربة في الدنيا، بعد ذلك لا كرب بعد اليوم. ولهذا تكون النجاة وتكون السعادة، بل إنه، وده العجيب، أصر إليها بشيء فضحكت فبكت، ثم أصر إليها بشيء فضحكت. وده يعرفنا الأسرة النبوية كانت بتفكر إزاي. السيدة عائشة قالت لها: ما أقرب ضحك من بكاء، ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موته سألتها عائشة: مش هتقولي بقى يا فاطمة بما أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم أسر إليك فضحكت؟ قالت: أسر إلي أنه يموت في مرضه هذا فبكيت. أول سر قال لي أنا هموت في المرض ده فبكيت، بكاء للفراق. طب السر الثاني: أسر إلي أني أول أهله لحوقا به. لاحظوا أن السر الثاني قال لها: وانت هتموتي بعد على طول، فضحكت. طب ضحكت ولا تبكي؟ تضحك حينما يخبرها أنها ستموت بعده بأشهر، ماتت بعده بستة أشهر. تضحك حينما أخبرها أنها ستموت بعده بأشهر، نعم، لأنها ستجتمع بأبيها، لأنها ستقدم على الله. ولهذا القدوم على الله لا يتصور إلا مؤمن عرف الدنيا وعرف الآخرة، عرف أن الدنيا دار بلاء واختبار وتعب ونصب، ومع ذلك عاشها ليغتنم ما فيها عند الله. ولهذا هو لا يحزن بالموت، لا يخشى الموت، بل يرسل إليه ربه ملائكته تقول له: ما تخافش، ما تزعلش، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب نرجع لأمنيات الأموات، يا ترى ماذا يتمنى الأموات؟ إذا كان المؤمن الذي بشر بالجنة لا يريد شيئا من الدنيا، ما فيش ميت يريد شيئا من الدنيا. لكن تعالوا شوفوا كده في القرآن أمنيات الأموات، الآية الثانية من سورة الحج، الحجر، يمكن لعلنا نقرأها ولا نتوقف عندها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هل قرأت هذه الآية؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. خذوا بالكم أن عاصم ونافع بيقروها بالتخفيف ربما، ودي لغة أهل الحجاز، وبقية القراء العشرة بيقروها بالتشديد زي ما احنا بننطقها في لغتنا ربما، ودي لغة قيس وتميم وقبائل كثيرة في العرب، والقرآن نزل بلهجات العرب كلها. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول الشنقيطي في تفسيره: إذا عاينوا الحقيقة، إذا عرفوا أنهم خسروا الدنيا والآخرة، إذا عرفوا أن دنياهم لم ينتفعوا منها بشيء، إذا عرفوا أنهم يقدمون على النار. ولهذا تكون الأمنية للكافر عند الموت: رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى هنا تمنى الرجوع ليعمل عملا صالحا. انتم عارفين العمل الصالح الذي ربما لا نهتم به؟ الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن وصححه الألباني بطرقه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فسأل عن صاحبه، فقالوا له: يا رسول الله، صاحب فلان. فقال: إن ركعتين مما تتنفلون وتحتقرون عند هذا خير مما بقي من دنياكم. أقول ثاني: إن ركعتين، إحنا بنسمع الحديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا مش ركعات الفجر، ركعتين مما ربما لا تصليها أبدا، تحتقر يعني تستهين بها، يعني ما تهتمش بها، وركعتين نافلة، قال مما تنفلون، ما قالش فريضة. إن ركعتين مما تنفلون وتحتقرون عند هذا الميت في قبره خير مما بقي من دنياكم، يعني كل الدنيا لحد القيامة تقوم. هذا معنى في التمني، تمني العمل الصالح. وحديث القرآن والسنة هنا في تمني الأموات الهدف منها إيه؟ مش إن إحنا نعرف حقيقة هتكون يوم القيامة، لكن الهدف منها إن إحنا تعرفنا هذه الحقيقة كيف نغير أنفسنا، كيف نغير حياتنا. ولهذا فإن الكافرين عند الموت يكون لسان الحال والمقال: رب ارجعون. طب في القيامة، انظر إلى هذا المشهد الذي يصوره القرآن في سورة الأنعام، ونقول مشهد كأنه مشهد تصويري سينمائي، بل لا، هو أعلى من كونه مشهد تصويري سينمائي، ده مشهد حقيقي. يقول ربنا: ولو ترى، كلمة ولو ترى يعني أنت شايف، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآية ديت مات عندها رجل من التابعين، أخذته رعدة وزفرة فسقط ميتا. هذا الولد هو ابن الفضيل بن عياض، وكان أبوه يؤم الناس، علي بن الفضيل كان أبوه إمام الناس، هو إمام المسلمين دينا وعلما وورعا وزهدا، فكان لما يؤم الناس في الصالح ويعرف أن ابنه بيصلي وراه ينتقي الآيات التي لا تفزعه، فصلى مرة خلف أبيه وهو لا يدري فقرأ من سورة الأنعام، فلما قرأ هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، خرجت منه زفرة، زفرة كأنها صوت، ثم خر مغشيا عليه، نظروا إليه بعد الصلاة فوجدوه قد فارق الحياة. ولهذا يسمى قتيل القرآن، علي بن الفضيل قتيل القرآن. هو مش القرآن مش قتله المعنى ده، لكن هو رجل يعي. واحنا لو بنتدبر القرآن، لو بنعي القرآن كما كانوا يتدبرونه لما كان هذا حالنا، لما كان هذا حالنا. ولهذا كان التمني كما قلنا عند الموت وعند القيامة، عندما تعاين الأحوال يكون التمني: يتمنى الكافر لو كان مسلما، يتمنى الكافر لو كان مؤمنا، يتمنى العاصي لو لم يكن مفرطا، لو أنه صلى واغتنم، لو أنه. ولهذا جعل لنا ربنا من فضله ما نصل به موتانا، ما نصل به موتانا من إيه؟ من عمل صالح ودعاء طيب. في العمل الصالح: حج عن أبوك، عمر عن أبيك، الأشياء التي من السنة أن تفعل عن الميت، وهي أشياء معروفة، هذا من العمل الصالح الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، الدعاء الحج، العمرة، سداد الديون إلى غير ذلك، الصدقة عنه، هذا بإجماع المسلمين. واختلفوا هل يجوز أن أنا أصلي له، يعني أصلي ركعتين لي وركعتين لأبويا وركعتين لأمي، طب هل يجوز أنني أصوم له، طب هل يجوز أنني أقرأ له قرآن، هذه محل خلاف. والصيام يجوز إذا كان عليه صيام قد تركه من نذر أو نحوه، أما الصلاة فإن أكثر أهل العلم يقولون لا تصلي له، الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، والبعض يلحق القرآن بها والبعض يلحق القرآن بما يصل إلى الميت، فجعل الله ما يصل إلى الميت من عمل ثم ما يصل إلى الميت من دعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هم بيتحسروا ليه؟ لأن صحف الأعمال أغلقت، لأنهم أقضوا إلى ما قدموا. لكن ربما يأتي، وهذا لا يكون إلا في المسلم المؤمن، ربما يأتي المؤمن فيجد درجات عليها، يجد أعمالا كثيرة في صحيفته، يتعجب يقول ممن هذه، أنا لم أعمل هذه، أنا أتعجب، فيقال له هذا بدعاء ولدك، هذا باستغفار ولدك. بل أنا أقول أيضا ربما يدخل الواحد منا الجنة بدعاء شخص لا يعرفه. تصوروا هذه، يعني لو دخل إنسان المقابر وقال اللهم اغفر لأهل القبور، اللهم اغفر لأهل هذه القبور، هو يعرف الناس دي كلها؟ طب هم يعرفوه؟ لا هو يعرفهم ولا هم يعرفوه. فإذا أصابت دعوته قبولا عند الله غفر الله لهم، غفر الله لهم. ولهذا ندب لنا أن ندعو لأموات المسلمين وأحيائهم عموما، عموما. الخطيب يقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذا عام، هذا عام ومندوب بإجماع الأمة. بل إن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه علمنا في تشهدنا في الصلاة أن نسلم على النبي، النبي للنبي بأبي هو وأمي حق عظيم علينا، فإذا ما تشهدنا حيينا الله في التشهد، نقول السلام عليك أيها النبي، سلام عليك يا رسول الله، يا من لك في أعناقنا منة، يا من نرجو بمتابعتنا إياك وإيماننا بك أن ندخل الجنة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نقول بعدها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض في الماضي والحاضر والمستقبل. السلام علينا وعلى مين؟ وعلى عباد الله الصالحين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.